الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برنامج جديد مع شهر رمضان المجيد. هذا البرنامج كما هو مكتوب على الشاشة أمام حضراتكم بعنوان لماذا؟ المقصد أو التصور عن هذا البرنامج الذي أو هذا التصور الذي وضعته لهذا البرنامج أو وضعناه، أننا نطرح سؤالا كل ليلة. هذا السؤال حول قضية من القضايا، مسألة من المسائل، شبهة من الشبهات، نحاول أن نتلمس الإجابة عنها، لأن الوقت بالطبع لن يتيح لنا أن نتكلم في المسألة برمتها أو أن نسهب فيها، إنما نحن سنتكلم فيها عن رؤوس الموضوعات بحيث يتحقق الحق الحد الأدنى من القضية المصارة أو المسألة المصارة في هذا السؤال. السؤال الأول في هذه الليلة بإذن الله تعالى بعنوان لماذا نعيش أزمة أخلاق. الأخلاق هي الحبل الذي يربط بين أفراد المجتمع، فإذا قطع هذا الحبل فتفكك هذا المجتمع، وصار مقياس تقدم الأمم الآن ليس هو التقدم المادي، وإنما هو أين هذه الأمم من الأخلاق. وصدق أمير الشعراء عليه رحمة الله عندما قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذه الأخلاق وهذه الأزمة التي نعيش فيها لها أسباب. قبل أن نذكر بعض هذه الأسباب، نذكر أن لله سبحانه وتعالى سننا لا تحابي أحدا من خلقه، فمن أخذ بهذه السنن كانت له النتائج، ومن لم يأخذ بها لم تتحقق له هذه النتائج. سنن الله سبحانه وتعالى لا تحابي أحدا من الناس، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. لكن ينبغي أن نقف على مسألة مهمة ربما تثير شبهة عند الكثير منا، أن الله سبحانه وتعالى له سنن مع من آمن به، وله سنن مع من كفر به. سنن الله سبحانه وتعالى مع من آمن به قائمة على قاعدة مستمدة من قول الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. أما غير المؤمنين بالله سبحانه وتعالى فلهم سنن أخرى الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم والدنيا ومتاع الدنيا ويمهلهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فينبغي التفرقة بين سنن الله سبحانه وتعالى مع من آمن به، وبين سنن الله سبحانه وتعالى مع من كفر به. سريعا ننظر إلى أسباب هذه الأزمة. أول هذه الأسباب الانفصال ما بين أقوالنا وما بين أعمالنا. عندما استمع بعضنا إلى بعض فنجد أننا كلنا مثاليون، مثاليون عند الكلام لكن عند الفعل فنحن نكون أبعد ما نكون عن المثالية. لو أننا حققنا العمل وفق كلامنا لتغير وجه المجتمع ووجه الحياة. فالله سبحانه وتعالى حذر من هذا، من أن نتكلم ونصير أمة تتكلم فقط ولا تعمل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اشتدت كراهية الله سبحانه وتعالى لأناس يتكلمون فقط ولا يطبقون هذا الكلام الذي هو من أسهل ما يكون في واقع الحياة. أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى لنا صنفا من الناس في كتابه الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذا صنف أيضا يعجبك قوله، فهو يستطيع أن يتكلم كلاما يغر الناس به. وهذا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في حديثه: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. هو يجمع بين صفتين، بين النفاق وبين القدرة على الكلام. الانفصال إذن ما بين القول وما بين الفعل هو أحد أسباب الأزمة التي نحياها في أخلاقنا. السبب الثاني هو الانفصال أيضا ما بين العبادات وما بين ثمرة هذه العبادات. الأوامر والنواهي لها ثمار، لها ثمرة، والله سبحانه وتعالى أمرنا ونهانا من أجل أن تتحقق هذه الثمار. ولو أننا أردنا أن نضرب أمثلة على ذلك، أخذنا مثلا الأركان الكبرى للإسلام، لو أننا لنرى الارتباط ما بين الأخلاق وما بين الدين، لو نظرنا إلى الصلاة سنجد أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل صلاتنا تنهى عن ذلك؟ لو نظرنا إلى الصيام نجد أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام من أجل أن نحقق التقوى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والكذب والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لو نظرنا إلى الزكاة، الله سبحانه وتعالى أمر من يتصدق ويخرج الزكاة أن يكون حسن الأخلاق، لا يبطل صدقاته بالمن وسوء الأخلاق. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لو نظرنا إلى الحج، قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيضا من الأسباب أننا لا نعرف أهمية وجزاء الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أهمية الأخلاق في أحاديث كثيرة جدا، يكفي أن نشير إلى بعض هذه الأحاديث، وعلى رأسها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أحبكم إلي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من يا رسول الله؟ هذا التساؤل مني أنا، من أكثرنا عبادة أكثرنا علما؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحاسنكم أخلاقه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم بالنهار القائم بالليل. فأنت تدرك بحسن الخلق كمن يصوم النهار وكمن يقوم الليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أحاديث كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا مدى أهمية الأخلاق. من الأسباب أيضا أننا لا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأسى برسوله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله عنه في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق، لم يقل خلق فقط وتكفي بشهادة الله سبحانه وتعالى شهادة، إنما الله سبحانه وتعالى يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. لو أن بعضنا يشهد لبعض في الدنيا فربما يحابي أحد أحد، أو لا يطلع من خبيئته على ما يطلع من ظاهره، أي من سره على ما يطلع من ظاهره، لكن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. فهل تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما تسأل أمنا عائشة عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، يسألها عروة عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، تقول له كلاما جامعا، فتقول: ألست تقرأ القرآن؟ يقول: بلى. تقول: إن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام كان القرآن. ثم تلت قوله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. خلقه القرآن، أي كان يطبق الأوامر والنواهي الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس كأمثالنا الذين يستمعون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، يكتفون على الاستماع، يكتفون على التلاوة، لكن لا يطبقون هذا واقعا معاشا على الأرض. أنس رضي الله عنه لما يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، يقول رضي الله عنه: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا. أحسن الناس خلقا، وهذه شهادة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الشهادة رآها وشهد بها من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان يتلمس هل يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصدقه أم لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصدقه. لما أرسل أبو ذر قبل إسلامه رضي الله عنه، لما سمع ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أرسل أخاه يسمع ما يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسمع منه وجاء إليه وقال، قال: ماذا سمعت؟ قال: رأيته يدعو إلى مكارم الأخلاق. دريد بن الصم لما أرسل أيضا لمن يستمع إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما جيء له بماذا يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن لم يكن هذا من الدين فهذا من محاسن الأخلاق. فرسولنا عليه الصلاة والسلام هو الأسوة لنا، هو القدوة لنا، فلما غاب التأسي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأخلاقه وصفاته الجميلة النبيلة، فإن أيضا أدى ذلك إلى هذه الأزمة التي نحياها. الأزمة كبيرة، لها أسباب كثيرة، خاصة إذا وسعنا النظر إلى مفهوم الأخلاق، ولم نقتصر في تعريف الأخلاق على فقط التعامل بين الناس، وإن كان كلامنا هو في التعامل بين الناس، لكن لو وسعنا النظر إلى الأخلاق فإننا سنرى أخلاقنا مع الله سبحانه وتعالى، وهذه قمة الأخلاق، أخلاقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقنا مع بعضنا البعض، وهذه التي نتكلم فيها. لكن اعلم أن كل هذه الأقسام مرتبط بعضها ببعض. لو أن أخلاقنا مع ربنا سبحانه وتعالى تحسنت، لو أن أخلاقنا مع النبي عليه الصلاة والسلام تحسنت، لأدى ذلك إلى تحسن أخلاقنا مع بعضنا البعض، فإن كل ذلك مرتبط بعضه ببعض. ورحم الله الحسن البصري عندما سئل عن حسن الأخلاق بين الناس، فعرفها تعريفا جميلا فقال: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى أي صنائع المعروف، وكف الأذى أي تكف أذاك عن الناس وطلاقة الوجه. أسباب كثيرة، وقفنا على بعض هذه الأسباب بما يسمح وقت البرنامج. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.